فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين الذي قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا تتجه همة المسلم والمسلمة إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وأن يعود إلى الأحاديث والآثار التي روت صلاته لحظة بلحظة، كي نقف على هيئة صلاته عليه الصلاة والسلام. وكنا قد انتهينا في حلقات ماضية إلى أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة سنة، وأنه يسن الجهر في صلاة الجمعة بالقراءة ولو كانت الصلاة نهارية، والعيدين والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر وكسوف الشمس، لأنها وإن كانت نهارية ما عدا طبعا التراويح وخسوف القمر ليلية، الصلوات الأخرى النهارية لأنها مجمع الناس، والتراويح وخسوف القمر ليلية طبيعة الحال الجهر بها كقيام الليل، نوافل النهار والسنن الراتبة يسن فيها الإسرار، نوافل الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار، بعد فراغ المصلي من قراءة السورة بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة قبل الركوع ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع، وبعد ذلك يكبر للركوع. هذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم وواجب في قول بعضهم كما هو مذهب الحنابلة، أن هذا التكبير تكبيرات الانتقال واجبة. طيب، تكبيرات الانتقال قلنا بين الركنين، فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع، بل بينهما. ممكن يبدأ التكبير وهو قائم وينهيه وهو راكع. وقد ورد في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين قال ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، يعني إلى الثالثة. ظاهر الحديث أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، والذين قالوا لا أكبر حتى أصل إلى الركوع حتى لا يسبقني المأمومون، هذه من غرائب الاجتهاد في الحقيقة، والمأموم هو الذي عليه أن لا يسابقك وهو مأمور بمتابعتك. ولو قال قائل لو نسي الإمام التكبير هذا، من رأى أن تكبيرات الانتقال واجبة سيقول عليه سجود سهو، وإذا تركه عمدا تبطل صلاته، والذي رأى أن تكبيرات الانتقال سنة سيقول لا تبطل صلاته لو تركها عمدا، لكن طبعا المسلم مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قول من قال إن تكبيرات الانتقال هذه تكبيرات انتقال من ركن إلى ركن مهمة، فيعني تكون واجبة، فإن قوله قوي. الإمام يجهر بتكبيرات الصلاة كلها وبقوله سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومين بانتقاله. كيف سيعلم المأمومون أنه انتقل؟ ليس كلهم يرى الإمام، في ناس يصفوه خلفية، في ناس في الطابق الثاني، في ناس في تحت الأرض، في ناس مصلى النساء قد يكون. إذن هذا قد يكون طبعا في الخلف وبينهم حاجز. إذن تكبيرات الانتقال مهمة للغاية حتى يمكن متابعة الإمام. ولذلك إذا كان الإمام ضعيف الصوت لمرض أو كبر سن، فالسنة أن يجهر المؤذن أو غير من المؤمنين جهرا يسمع الناس، هذا ما يسمى بالتبليغ، والتبليغ هذا للحاجة، يعني إذا ما في حاجة ما يبلغ، يعني ما يجي واحد يرفع صوته وراء الإمام بدون داعي. ما هو الدليل على التبليغ للحاجة؟ أنه النبي عليه الصلاة والسلام في حال العادية ما كان أحد يبلغ وراءه، ولما خرج عليهم وهو مريض واهن الصوت ماذا فعل الصديق؟ روى مسلم عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، وفي رواية وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. أما التبليغ بدون داعي، يعني صوت الإمام واصل للجميع ليش تبلغ؟ فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التبليغ خلف الإمام لغير حاجة بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير يعني للحاجة خلف الإمام، وإذا ما في حاجة تكبير الإمام جهره كافي خلاص، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه يفعلون في أحوال عادية، وما كان أحد يكبر خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لما صلى بهم وهو مريض وضعف صوته أبو بكر بلغ. طيب الآن كبرنا للركوع وانحنى الظهر، أين ستوضع اليدان الكفان؟ ما هو وضع المصلي في الركوع؟ قال المصنف رحمه الله:
ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره.
الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، والدليل الركنية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. وسميت الركعة ركعة مع أنها هي فيها سجود وفيها قيام وفيها قعود لأجل ما فيها من الركوع، وهذا دليل على أهميته وركنيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، رواه مسلم. هذا الركوع يا إخواني فيه انحناء، وهذا انحناء خاص بالله عز وجل، ما يجوز واحد يركع لا لمعلم ولا لمدرب، لا في جد ولا في لعب، ما يجوز. الركوع تعظيم لله، هذه هيئة تعظيم، وكذلك السجود. كان يعني غير المسلمين يفعلونها للملوك والكبراء والسادة وينحنون لهم، وربما ركعوا لهم. ومعروف يعني في البلاد الشرقية، الصين، اليابان، الهند، هذه حركات الانحناء والتعظيم ومعروفة عندهم. طبعا بعضهم يجعلها من بروتوكولات استقبال الزوار، وحتى عمال المطاعم والذين يأخذون الطلبات ونحو ذلك، ويجعلون أحيانا من احترام الزبائن تقاليد شرقية مأخوذة من عباداتهم. أما نحن المسلمين فوالله الذي لا إله إلا هو لا نركع إلا لله ولا نسجد إلا لله، وانحناء التعظيم هذا لا يليق إلا لله عز وجل. فالركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ليجتمع التعظيم القولي مع التعظيم الفعلي، ليجتمع التعظيم القولي مع التعظيم الفعلي. نتأمل فيها. يعني بعض الناس يقولون نسرح في الصلاة، نسرح لأنه يا أخي ما نركز في لا في أوضاع الصلاة ولا في أذكار الصلاة ولا في الآيات التي تتلى في الصلاة ولا أحوال الصلاة. يعني لما واحد يركع هذا انحناء تعظيم، وفي سبحان ربي العظيم، ويجتمع التعظيمان القولي والفعلي، هذا حال جدير بأن يحضر القلب عنده لا أن يشرد في أودية الدنيا. طيب نلاحظ أن بعض الناس ما يكاد ينحني. يعني شوفوا يا أخوان، هذه نراها في بعض المساجد كذا، يعني ولا أو نص ركوع كذا، نص ركوع. يعني المفترض أنه هذا الظهر يستوي، مو يصير الإنسان كذا. يعني الآن هذا قائم، شوف مثلا هذا الآن في طرف الصف، ما ركوعه ليس كاملا. فبعض الناس يعني شوف بعضهم ظهره محدودب وهذا خطأ، وبعضهم نص ركوع، نصف ركوع وأيضا هذا خطأ. ما هو إذن ما هو المطلوب؟ انحناء كامل، وحتى لو واحد راح نزل رأسه تحت يعني أيضا خطأ. فإذن أن ينحني بحيث يستوي ظهره ورأسه بمستوى الظهر. لاحظ معي الآن، هذا ركوع كامل وظهره مستوي ومشدود ورأسه بمستوى الظهر، لا هو مرتفع الرأس إلى أعلى من مستوى الظهر ولا نازل عن مستوى الظهر. هذا ركوع كامل، هذا ركوع صحيح. ولاحظوا أن هذا الرجل وهو راكع قد مكن كفيه من ركبتيه، قد مكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. لاحظوا، مكن كفيه من ركبتيه، ألقمهما ثم فرق بين أصابعه، والظهر مستوي والرأس بمستوى الظهر تقريبا. إذن هذا هو المطلوب. فإن قال قائل الآن يعني الركوع درجات، يعني في واحد ينحني انحناء بسيطة، واحد ينحني أكثر، واحد وإلى واحد أن يصل إلى المستوى المطلوب. طيب هذه الانحناءات المتفاوتة ما الذي يجزئ منها ويسمى ركوعا، وما الذي لا يجزئ ولا يسمى ركوعا؟ يعني بعض الناس ينحني نص انحناء، طيب هذه إيش حكم ركوعه؟ هذا باطل صحيح؟ إيش هو؟ من هنا احتاج العلماء أن يذكروا ضابطا للركوع المقبول. ما هو ركوع السنة؟ يعني الركوع المجزئ. فذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أقل الركوع، لاحظ أقل الركوع، أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. فلو واحد انحنى ولكن لو مد يديه لا تصلان إلى الركبتين لا يعتبر ركوع مجزئا ولا صحيحا. إذن ما هو الركوع المجزئ؟ ما يقل عن إيش؟ أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وإلا لو ما يمكنه، لو واحد انحنى انحناء بسيطة بحيث لو مد الأصابع ما تصل للركبة، لا هذا لا يزال في حد القيام. فإذا عندنا القيام والركوع وبينهما، طب بينهما هذه ما هو ضابطها؟ قالوا لو كان لو مد أصابعه مست ركبته دخل في حد الركوع، ولو مدها وما مست ما زال في حد القيام. خلص الآن انضبطت. طيب لو واحد ركع وما وضع كفيه على ركبتيه، لو وضعهما على فخذيه، الآن بعض الناس يضع إذا ركع يضع الكفين فوق الركبتين، وممكن واحد يضعهما تحت الركبتين، لكن ما هي السنة؟ أن يقبض بكفيه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، يقبض بكفيه مفرجتي الأصابع على ركبتيه. طيب هذا القبض سنة، يعني لو ما فعل ما يبطل الركوع لكن يفوت الأجر. فقد يكون بعض الناس في علة تمنع من ذلك فلا يفوته الأجر ما دام كان يقصد تطبيق السنة والعمل بها لكن منعه مانع قهري. طيب لو واحد في علة في ظهره، في انزلاقات غضروفية، في فقرات تتحرك، في حادث، في عملية في الظهر، ماذا يفعل هذا المصاب؟ ينحني أكبر قدر ممكن، لأن في آلام. بعض الناس الله يعلم، في بعض الناس عندهم علل في ظهورهم، والظهر هذا العمود الفقري الأطباء كلامهم كثير فيه، اعتنوا بالعمود الفقري، اعتنوا بهذه العظام، اعتنوا لما تشيل حاجة اثني ركبتيك وانت صاعد بالحمل حتى ما تتضرر فقرات الظهر، حتى ما يتضرر الأعصاب، حتى لأن البنية، يعني قوام الإنسان بنيته، ارتكاز الجسم على العمود الفقري ارتكاز عظيم، فإذا أصيب العمود هذا يعني سبحان الله الإنسان ينعطب خلاص، إما يصير راقد طول الوقت، جالس طول الوقت، على جنب طول الوقت. نسأل الله السلامة والعافية. والله يا أخوان نحن عبيد ضعفاء، ضعفاء يعني ضربة، سقطة، تعثر، حادث سيء، خلاص راح، صار الإنسان معطوبا. ولذلك دائما نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ونقول عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. داخل في قواتنا القيام، الانتصاب، الظهر، قوة العمود الفقري. طيب، ما هو الركوع الكامل حسب السنة؟ أن ينحني بحيث يكون ظهره مستويا. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. الرواية مرة أخرى: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، رواه أبو داود. وجاء في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق. إذن معناها إيش؟ هذا الاستواء كامل، لا هو إلى الأعلى ولا إلى الأسفل. لو وضع إناء من ماء على ظهره ما ينكب، لو كان مرتفع ينكب من هنا، ولو كان نازل ينكب من هنا. ولذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب يصف الصلاة عليه الصلاة والسلام، إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق. وجاء عند الطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى، فلو صب على ظهره الماء لاستقر. صححه الألباني بمجموع طرقه. إذن هذا بالنسبة للظهر، مشدود مستوي. الرأس قلنا لا يخفض رأسه عن ظهره ولا يرفعه عن ظهره، بل يكون مستويا معه، مستويا معه. طيب، الدليل على موضوع الرأس هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لاحظ، لم يشخص رأسه، ما رفع إلى الأعلى، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. إذن لم يشخص رأسه، لم يرفعه إلى الأعلى، أعلى من مستوى الظهر، ولم يصوبه، ما ينزله تحت مستوى الظهر، ولكن بين ذلك بين التشخيص والتصويب بحيث يستوي ظهره وعنقه. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي أيضا، وهذا حديث عظيم، حديث أبي حميد الساعدي يعني الصحابي هذا نحن ندين له بأشياء كثيرة، أبو حميد الساعدي، لأنه نقل لنا أشياء كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الساعدي أجره عند الله عظيم عظيم إن شاء الله، لأنه الرجل هذا الأمة تدين له بأنه نقل لها أشياء في صفة الصلاة النبوية. ماذا قال أبو حميد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، يعني في رفع يدين عند الركوع، ثم اعتدل يعني في الركوع هذا، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، لا طلع إلى فوق ولا إلى الأسفل. قال ووضع يديه على ركبتيه، هذا رواه الترمذي حديث صحيح، ومعنى لم يقنع يعني لم يرفع. وبعض الناس كما قلنا يقوس ظهره مثل الأحدب، وهذا أيضا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان ظهره مستوي، ما كان محدب، كان مستوي. أما وضع اليدين على الركبتين والأخذ بالركبتين فقد جاء عند البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي حميد رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، رواه البخاري. شوف لما قلنا بأول كلام أمكن يديه من ركبتيه دليلها في البخاري، طيب ولما قلنا شد الظهر دليلها في البخاري، ثم هصر ظهره في حديث أبي حميد. وقد روى الترمذي عن عباس بن سهل بن سعد أنه اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، وهذا اجتماع مبارك، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. لاحظ يا أخي المشاهد والسامع عبارة كأنه قابض عليهما، قبض بالكفين على الركبتين. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه البخاري. طيب وإيش الدليل على تفريق الأصابع؟ في أول كلامنا قلنا يفرق الأصابع، ما هو الدليل؟ في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود، شوف الآن حديث أبي حميد هذا يرويه البخاري ويرويه الترمذي ويرويه أبو داود ويروي غيرهم، يعني صحابي بنقله للعلم خلص رواياته فرضت موقعها في مصنفات الحديث وكتب الفقه والدروس. في حديث أبي حميد عند أبي داود قال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. في حديث وائل بن حجر وهذا صحابي آخر من العظام الذين رووا أحاديث الصلاة صفة الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج بين أصابعه. طيب لو واحد يدي فيه علة فعل ما أمكن من السنة، فعل ما أمكن من السنة. طيب الإخوان على الخط، الأخ نجيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله، نجيب من تونس يا شيخ.
إياك الله يا أخي، أحبك الله.
والله يا شيخ أريد أن أسألك سؤال، يعني في خصوص المعاملات البنكية لشراء سيارة، فهمتني معنى سيارة، معنى سيارة ركوب معنى.
أيوه.
المعاملات البنكية فهمتني بنك الزيتونة ومنها ولا على معنى الصيغة التي تعمل بها البنك. المهم كبند في ال في ال في ال في كيفية معنى إسناد القرض، معنى هناك تمويل معنى ذاتي من الذي يريد شراء سيارة معنى بنسبة معنى فهمتني محددة معنى.
طيب.
وتتكفل البنك معنا بشراء سيارة لتمكينها معنا ثمتنا، بعد هناك طريقة معنا للتقسيط، هل هذا جائز ولا لا؟ هناك من يجوز وهناك من يريد بيان شابه معنا.
طيب تفضل يا محمد.
نعم
تفضل يا أخي.
حياك الله.
الله يحييك.
أنا يا شيخ عندي أبي يسأل عن طلاق القاضي، هل يعد طلاقا
الغاضب
أو طلقة القاضي، هل تعد طلقة صحيحة
الغاضب؟ ها
نعم.
طيب تسمع الجواب، درجات الغضب وعلاقتها بالطلاق. أبو آدم تفضل. أبو فاطمة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البكرة يا شيخ الله.
حبك الله يا أخي.
شيخ عندي قطع فيها.
نعم.
تربية العصافير في القفص، ما حكم ذلك؟
جائزة إذا أحسن إليها ووضع لها طعامها وشرابها.
السؤال الثاني، لدي في البيت صور وآيات معلقة في الجدران، إذا كانت سنية حرام هل يجوز بيعها؟ يعني صور في الجدران.
طيب طبعا من الدليل من الأدلة على ما تقدم في العصفور حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استدلوا به على جواز حبس الطير للطفل في تسليته، وأيضا لا بأس به كأن يستمتع بصوته كالببغاء مثلا. وأما بالنسبة للسور والآيات فإن كانت لتزيين الجدران فلا، وإن كانت للتذكير والموعظة وفعلا يتذكرون ويتعظون فلا بأس. السؤال الثالث. طيب عامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ بدي أسأل عن مدة الحول، كم هي المدة؟ لأن في ناس قالوا
12. اسمع يا أخي اسمع، 12 شهرا قمريا، 12 شهرا هلاليا قمريا هجري من السنة الهجرية، هذا هو الحول الشرعي وليس السنة الميلادية. السنة الميلادية تعرف أنت أنها تزيد على السنة القمرية ب 11 يوم، يعني لو مشينا في الحول على السنة الميلادية في الزكاة بعد 33 سنة يكون أكلنا على الفقراء زكاة سنة كاملة. ولذلك المحاسبة أو المالية إذا قالوا نحن مضطرين نعمل الميزانية على الميلادي كيف نحسب الزكاة؟ نقول بدلا من ما تضرب المبلغ في فاصلة 0.25 اللي هي 25 في الألف 2.5%، طيب تضربها عشان تطلع 11 يوم، هذا الفرق طلع زكاته، تضربها في المبلغ اللي عندك فاصلة 0.257. ليش السبعة هذه؟ تعويض 11 يوم تبع زيادة السنة الميلادية. لو قال إن كل ميزانيتنا ميلادية وما نستطيع كيف أحسب الزكاة، يطلع عندي أنا المبلغ يطلع عندي في السنة الميلادية، نقول إذن تعوض الفرق فتحسب الزكاة، تضرب المبلغ عندك 100,000 200,000 مليون اللي هو نبغى نطلع زكاته كم، في العادة نضرب في فاصلة 0.25 25 في الألف، الآن لأجل 11 يوم هذه راح نضرب في فاصلة 0.257. طيب أم فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ابنتي تقدم لخطبتها شاب مستقيم وأنا لا أزكي أحسبه كذلك، وتمت الخطبة والرؤية الشرعية، لكن يقول أن العقد الشرعي لن يعقد عليها إلا 15 يوم قبل حفل الزفاف، وإحنا متخوفين منه لأنه غريب وليس من الأقارب، يعني 15 يوم غير كافية للتعارف بينهما، ونحن نخاف من عدم الانسجام والألفة والتوافق بينهما. أريد نصيحة من فضلك يا شيخ.
طيب تسمعين نصيحة إن شاء الله، نصائح ما بين العقد والدخلة. أبو آدم المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ أحبك في الله.
حبك الله، حياك الله، تفضل يا أخي.
سؤالي الله يجزيك بخير بالنسبة لتتعلق بالصلاة.
أيوة.
بالنسبة للتسليم من انتهاء الصلاة، وش الإنسان يسلم مباشرة إلى أمامي ثم بعد ذلك يسلم على اليمين والشمال، ولا اليمين مباشرة؟
تسمع جواب في كيفية السلام، هل يبدأ السلام وجهه إلى الأمام ثم يلتفت، أو يبدأ مع الالتفات؟ تسمع ذلك إن شاء الله. محمد بن لبنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ بس بدي أستفسر عن حكم التبرج الخفيف، يعني المكياج الخفيف مع لبس الجلباب يعني خارج المنزل.
لا شوف يا أخي، المرأة إذا خرجت، قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه أحمد وهو حديث صحيح. فقوله عورة يعني كلها، استشرفها الشيطان يعني زينها في أعين الناظرين على الزينة اللي هي عليها. فهذا الوجه الآن فيه معالم جمال المرأة، فإذا أضافت إليه مكياج خفيف ولا ما هو خفيف صارت الفتنة أكثر. ولذلك تؤمر المرأة الشابة بالحجاب الكامل حتى لا تكون فتنة للرجال، وليس كل الشباب الرجال الآن يغضون أبصارهم، لا، ولا يمكن أن نقول يلا اطلعي بوجه سافر والشباب عليهم غض البصر. طيب، ولذلك يعالج الأمر من الطرفين، فيقال لها تحجبي ويقال لهم غض البصر. الله يحييك. عبد المنعم تفضل. عبد المنعم.
نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد المنعم.
شيخ العزيز، قبل فترة اتصلت بكم عدة مرات وطلبت منكم رقم الشيخ السديسي، جزاهم الله خير.
طيب لعلك إن شاء الله الآن تأخذ يعطونك يا الإخوان، الله يجزاك خير. محمد من السودان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا محمد.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله. نعم. طيب جابر، أخونا جابر من مصر تفضل يا جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ، بالنسبة للحج بعد طواف الإفاضة في سعي، ولو في سعي ونسى أو يعني مش عارف إنه هو عمل ولا
يا
ما
جابر
زي إن شاء الله.
جابر.
نعم.
هل الحج تمتع؟
الحج تمتع إن شاء الله.
إذن في طواف وسعي للعمرة من أول، وفي طواف. أيوة. وفي طواف الإفاضة وسعي بعده للحج.
هو مش فاكر بقى عمل السعي ولا ما عملوش، يتصرف إزاي؟
غلبة الظن، ما الذي يغلب على ظنه؟
ما عملوش.
يبقى يروح يعمله،
يعمل السعي بس معلوش دم ولا حاجة
بس. طبعا إذا أتى أهله يصير عليه دم، لكن إذا ما أتى أهله بس يعمل السعي فقط. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تكرمت لي يا شيخ سؤالين الله يعافيك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول الله يسلمك، عند الركوع هل يجافي يديه عن جنبه؟
نعم، وسنأتي على ذلك لأن ما انتهينا من صفة الركوع، ولكن الجواب نعم، ويحرص أن لا يؤذي من بجانبه أو من بجانبيه في الصف. وأما إذا كان طبعا يصلي وحده فيأخذ الوضعية المجافاة، أو إذا كان إماما وضعية المجافاة كاملة. السؤال الثاني، حياك الله.
السؤال الثاني الله يعافيكم، ما يحصل في بلاد المسلمين
يعني كما يحدث الآن من قصف حلب بوحشية متناهية، قنابل ارتجاجية تسبب هزات أرضية تدمر المباني على من فيها، قنابل فسفورية حارقة، حرائق متوالية في أحياء حلب، عجزت فرق الدفاع المدني المتطوعين عن إطفائها، المستشفيات مليانة، ردوهات، دهاليز، طرقات مليانة، الناس في الشوارع، الناس تعالج في بيوتها، الناس تعالج في مدرسة، الناس تعالج في أي مكان. الأطراف يمكن اللي ذهب إلى ربه يعني مظلوما نرجو له أجر الشهادة، الذي بقي مقطع الأطراف محروقا مشلولا، نساء على أطفال على كبار على شباب، ضربوا محطات المياه، البلد من غير مياه، ضربوا المشافي أو المستشفيات، ضربوا الأحياء، وحشية عجيبة غير مسبوقة، كأن حرب صارت غروزني الثانية. سياسة الأرض المحروقة، المقصود التهجير والإجلاء، ثم احتلال ما تحرر من حلب مرة أخرى، دفع الناس للخروج، وقتل من لم يخرج. إخواننا في حلب يعيشون جريمة يدبرها أعداء الله من رافضة ونصيرية وروس نصارى صليبيون، يعني اجتماع مجرم اجتماع لمجرمي العالم على ناس ماذا عندهم، يعني ماذا عندهم المدنيون في حلب؟ ماذا عندهم؟ طائرات، صواريخ، مضاد طيران، ماذا عندهم؟ شيء يعني فعلا فعلا إن هذا العالم، العالم بغير شريعة، بغير شريعة الإسلام، ما هو؟ همج، وحشية، مثل الغاب، مثل الغاب، افتراس، اعتداء. هذا عالم لا تسود فيه شريعة الإسلام، هذه نتيجته. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهؤلاء المستضعفين، وأن يرفع البأس عنهم، وأن ينفس الكرب ويزيل الشدة، وأن يعجل الفرج، وأن ينجي المستضعفين، وأن يهلك المجرمين، ويجعل دائرة السوء عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واقذف في قلوبهم الرعب، واجعلهم عبرة لمن خلفهم. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار وأنت على كل شيء قدير، أن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم خالف بين كلمتهم، وألقي الرعب في قلوبهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. سمير تفضل يا أخي. سمير،
ألو ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ.
نعم.
ألو أنا معك معك سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ راح نسقسيك برك. راح نسقسيك برك. على العلاقة تاع الشعر. ألو.
نعم.
علاقة الشعر بالشفرة.
نعم.
يجوز أم لا يجوز؟
أي شعر؟
شعر الرأس.
لا مانع، لا مانع، ولكن الحلاقة منها ما هو حلاقة نسك كحلاقة الشعر في الحج والعمرة تحللا من العبادة أو من واجبات الحج ومن تحلله الأصغر، وتحللا من العمرة هذا معروف فيه الأجر العظيم. وفيه حلاقة قد تكون علاجا كما لو صار في رأس علة استدعت الحلق فيكون مباحا، وقد يكون إذا قصد التشبه بالخوارج قال عليه الصلاة والسلام سيماهم التحليق فيكون بدعة من البدع بحسب قصد الفاعل. أم صلاح تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياكم الله.
شيخ أبغى أسألك عن صفة التشهد الأول والثاني في الصلاة، يعني التشهد الحقيقي كيف أنا أديه في الصلاة؟
طيب.
شكرا لك يا شيخ.
حياكم الله. سنأتي إن شاء الله عليه بإذن الله، سنأتي عليه صفة التشهد الأول والثاني، بس الأول التحيات إلى الشهادتين، التشهد الثاني فيه التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من أربع كما هو معروف. مريم تفضلي. مريم.
نعم.
تفضلي.
ألو. نعم. فضل شيخ، عندي أخي متوفي منذ شهرين وشعرت بالقلق والضيق والفزع الشديد، ذهبت عند الراقي قرأ لي بعض الآيات ثم شعرت بالخوف الزائد وقال لي إنك لديك سحر لإبطال الزواج والسحر هذا مدفون في مقبرة يجب أن ترقي عندي مدة 15 يوم وعندي زيت سعرها غالي جدا، إن أردت العواد تابعي عندي من 8 ملايين جزائري وانا لا استطيع العلاج بهذا السعر، ازاي منذ ذلك اليوم ازداد تفكيري وفزعي بهذه الاشياء. وفضيلة الشيخ اريد ان اسالك هل اتبع او استعين بالله سبحانه وتعالى؟
طيب، هذا الرجل يعني في احتمال كبير ان يكون نصابا كذابا، لأنه يعطي تفاصيل من وين عرفها؟ يا عنده تعامل مع الشياطين يا أنه نصاب وكذاب. يعني لما يجي واحد يقول وعندك سحر إبطال زواج، يعني شوف لاحظ الآن هو الآن عين السحر هذا من أي نوع، يعني سحر إبطال زواج مدفون في مقبرة، يعني هو اللي دفنه ولا كان مع اللي دفنوه ولا من اللي أخبره؟ هذه قضايا خفية. لما يجي واحد يعطي تروح تقرأ عند واحد على أساس أنك تقرأ عند واحد شيخ يرقي بالقرآن، والرقية بالقرآن ما في أخبار، يعني اللي الراقي الراقي الشرعي ما يعطيك أخبار أنت معمول لك سحر وعملته حماتك ومدفون في قاع البحر في بين الشعب المرجانية على مسافة. إيه، من أنت؟ من أخبرك؟ كيف عرفت؟ خلاص، متى ما دخلنا. وبعدين مما يدل على أنه نصاب أيضا قوله لازم تستمري معي 15 يوما وفي مقابل ملايين. يعني شوف بعض المحتالين المحتالين النصابين كيف الواحد يعرف؟ لما يجي يخوف الشخص عندك سحر مربوطة عن الزواج، مالك أمل تتزوجي، كل اللي راح يجوك راح يبطلوا، طيب مسكينة الآن مستقبلها ضاع يعني على هالكلام هذا. طيب وبعدين أيوة وبعدين لازم تواظبي عندي أيوة 15 وتدفعي كذا مليون، والمسكينة تقول ما عندي ما عندي طلب مبالغ ما عندي. ليش يا جماعة نقبل أن نكون ضحية للمحتالين والنصابين؟ عندك سحر إبطال زواج مدفون في المقبرة، مسكينة ضاع خلاص يعني ضي رعب، أدخل عليها الرعب، لازم تداومي 15، تدفعي لي ملايين. يعني المسلم يعني غير أن المفروض ينطلق من عقيدة صحيحة ويتوكل على الله ويرقي نفسه، يعني ما هو محتاج الشرع، ما هو محتاج أصلا. 70,000 الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم، ربما تقول بس فيها أنا راح أتفعله يعني ما هو متفضل علي، لكن المشكلة أنه هو يقدم تفصيلات تجعل الشكوك تحوم حوله وتجعله هو في دائرة الاستفهام، ومن أين أتى بهذه التفصيلات؟ كان معهم لما دفنوا السعر في المقبرة؟ أم أخبره شيطان من الشياطين؟ أم أنه كذاب أشر؟ وكلها أسوأ من بعض، يعني كلها يعني يمكن أن يطلع نصاب وكذاب أهوى ما يطلع هو ساحر ولا يطلع، ولكن كلها كبائر يأخذون أموال الناس. فالمسلم يعني لست بالخب والخب يخدعني، المسلم ما يسمح لأحد يخدعه ويلعب عليه ينصب عليه، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، المؤمن صاحب عزة ما هو ذليل، ما هو يروح يجي يعني مسكين عند هؤلاء يتمندلون به مقاولات، واحد يعقد السحر واحد فكه بفلوس. شكوى لله، شكوى إلى الله. ولذلك نقول ارقي نفسك، ارقي نفسك، والله إنك غنية عنه، أنت غنية عنه وعن احتيالاته، ارقي نفسك. وإذا رقاك من حولك من أب أم وأخت وجارة وأخت في الله الحمد لله، لا تكوني نهبا لهؤلاء النصابين الكذابين. وبعضهم يريد الوقيعة، هذا سحر سوت لك يا حماتك. طب يمكن حماتها متدينة وتخاف الله وما عندها، على طول إلقاء العداوة والبغضاء. يعني هو لما يقول هذا الدجال سوت لك يا حماتك، إيش ما هو الموقف؟ على طول وقيعة، يعني هذه أعظم من النميمة. أو يروح واحد يقرأ سوت لك حماتك. ولذلك لا يصدقون، كيف عرف أنه سوت لحماته؟ كان معها لما سوت السحر؟ كيف عرف؟ كيف عرف أنه حماته اللي سوت للسحر؟ يمكن ما في سحر أصلا، يمكن اللي سوى السحر واحد رجل وليست مرأة، يمكن ما هو سحر، يمكن عين، يمكن علة طبية. الشاهد دجل كثير وكذب بالغ ونهب أموال الناس، والأخطر سلب التوحيد، إيقاع الناس في البدع، إيقاعهم في الشركيات، تشكيك. صار دخلنا في لما واحد مع عراف مع ساحر، من أتى عرافا، من أتى كاهنا، من أتى ساحرا. طب أبو محمد أطلنا عليك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس إذا ممكن حكم تطويل الأظافر للمرأة بحجة الحديث الذي يعني يعطي صلاحية للمرأة أكثر من يعني 40 يوما.
شوف الحديث، شوف الحديث حديث أنس رضي الله عنه، ما هو خاص بالمرأة، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة لا نزيد على 40 يوما. طيب وهذا حسب الأحوال، يعني في ناس تطول أظفارهم بسرعة وفي ناس تطول أظفارهم ببطء. حسب الحاجة، بس ما يزيدوا على 40-40 حد الأقصى، ما يجوز لا واحد ولا أكثر، ممنوع. فإذا وطبعا تطويل الأظافر فيه مشابهة للوحوش. ليش اسمها سنن الفطرة؟ سنن الفطرة لأنها توافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة التي تهذب الإنسان وتجعله نظيفا في المظهر، طيب الرائحة، آدميا بعيدا عن الوحوش. ولا شوف لو أنه واحد تطول شواربه حتى تغطي الشفة أو الشفتين، كيف راح يكون منظره؟ وأظفاره طويلة، وشعر العانة طويل، وشعر الإبط طويل، ورائحة العرق نفاذة، والنجاسات تتعلق بالشعر من تحت، والعرق من فوق بالإبط، والشاربه يشرب معه من الإناء، والوضع جراثيم على، وأظافر طويلة، وتحت الأظافر يا ما تحت السواهي دواهي، إذا كان من سواهي فتحت الأظفار، وبيئة معشعشة للميكروبات والجراثيم. لكن لما تيجي سنن الفطرة يقول إعفاء اللحية وقص الشارب وقص الأظفار، إنهاك الشارب، قص الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، غسل البراجم، هذه عقد الأصابع وبين الأصابع يتحشى زفر أو ساخ، والمضمضة والاستنشاق، شوف هذا، والختان والاستحداد، حلق العانة، هذه شوف سنن الفطرة تطلع آدمي آدمي كامل الآدمية. فنهيب بالأخوات النساء، حتى لو طلعوا لك دعايات للمانيكيور، دعايات أظافر طويلة وعليها، لا تغتري بها، لا تغتري بها أصلا، مجرد التأمل في شكل أظفار طويلة منظر ما ليس موافقا للفطرة الآدمية السليمة. طيب أم أسامة، تفضلي أم أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس يا شيخ، من تحصين الأبناء وهم بعيدين،
الدعاء، شوف إما أن يكون قريبا فتقرأي وتنفثي عليه، نعم، أو ترقيه، وإما أن يكون بعيدا فالدعاء، الدعاء. أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. أنا زارع كلوة قبل رمضان بأسبوع، والطبيب نصحني بعد الصوم لمدة سنة كاملة، وش علي؟
إذا كان الطبيب ثقة، خبيرا في طبه، تقيا في دينه، فإنك تأخذ كلامه، وليس عليك إلا القضاء بعد العافية والقدرة
بعد رمضان القادم.
أي إذا كان، وإذا شكيت اسأل طبيبا آخر، يعني مسألة سهلة يعني. فإذا كان هذا رأي أطباء الثقات الذين يقدرون الصيام حق قدره، قالوا يضرك، أبد ما عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بعد تحقق العافية والشفاء تقضي فقط، ما عليك شيء غير القضاء. طيب أم شام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا عندي أخ مقاطعني من حوالي 5 سنوات لسبب، يعني هو في كتير مخطئ شرعا ودنيا حتى يعني. فأنا حاولت الماضي يعني أكثر من مرة أني أوصله، لكن هو يعني هو بطبعه إنسان مستكبر وفاجر في الخصام، يعني هو هيك طبعه يعني مع كل الناس، فكان ما يقبل التواصل يعني. فأنا زوجت من حوالي 3 سنين، وهو الخلاف أصلا بسبب زواجي يعني، وأنا مسافرة بعيد عن أهلي. فلما نزلت يعني بهالصيف هذا نزلت زيارة لأهلي، فزوجته يعني حبت انه تنهي الخلاف وكذا، فعرضت علي انه انا اطلع لعنده على البيت وبدون اي يعني مبادره منه، فانا وافقت بس قلت له مقابل انه هو يطفر يعني يعزمنا لعنده، ولو انه ما يحكي معي يعني مشان ما يستكبر على نفسه، يتصل بامه او ابوي يعزمهم ويقول لهم انه نطلع انه تعالوا انتوا اختي يعني، ولكن هو رفض. فانا كان هذا شرطي لحتى اروح يعني، وعلما انه هو اساسا سابقا تلفظ وفاز انه ما بده يعني يدخل بيته ولا شيء، ولكن انا لله سبحانه وتعالى فقط يعني. يعني ما استجبت، ما طلعت، وبالمقابل بعثت له، كنت عامله عقيقه لبنتي، فبعثت له رساله انه ينزل، لكن وفكر انه غيري هو اللي عاملها، يعني هو غيري يعني نيابه عني هو اللي باعتها، فهو تمام ما اجى ما استجاب. فسؤالي انه هل انا آثمة؟ يعني هل انا لازم
الان؟ انت اسمعي يا مشان، لو انك الان كما يقول العامة أخذت حالك ورحتي لعنده، حيفتح لك الباب كذا؟ أنا جاي أزورك وأخذت معك هدية ورحتي، يفتح لك الباب ويستقبلك ولا لا؟
أيوة بلى. يعني شوفي، هو مخطئ جدا شرعا
هالحين. ما شوفي، إحنا ما اختلفنا هالحين، إيش صلة الرحم التي قطعها؟ هي الآن التعامل مع الأقارب على مستويات، في مكافأة وفي صلة. المكافأة إذا زارني زرته، إذا أهداني أهديته، إذا اتصل علي اتصلت عليه، وهكذا إذا جاني في عرسي أجي في عرسه، هذه مكافأة. أما الصلة أنه هو يقطع وأنت تصلي، فإذا أردت صلة الرحم بأجرها خذي النصيحة. أنا لأن هو مخطئ طيب ومستكبر، أنت تقولين مستكبر، وهو اللي بدأ بالإجراء، وهو اللي قطع، وهو اللي رفض، وهو اللي طيب. لكن ما دام أنه هو أكبر منك سنا،
أيوة
ماشي، خذيها من باب أنه هو أكبر، بادري أنت. شوفي، إذا أردت الأجر، لأن هي في عقدة نفسية، إذا تجاوزناها ممكن الأمور بعد ذلك تسلك. إذا رحتي أخذتي هدية ورحتي، والله يا أخي أنا جيت أزورك بعد هذا، وأنا سافرت وتباعدنا والشيطان ولو ما طولتي يعني جلسة وكلام طيب والهدية، هذه سيكون لها أثر كبير إن شاء الله. وأهم شيء فيها أنه لك أجر الصلة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. فالآن قطعت، فإذا أردت أن تكوني أنت الواصلة، البادئ بالسلام، البادئ بالزيارة، هذه فيها أجر عظيم. لعل الله سبحانه وتعالى يصلح حالكما وأحوالنا جميعا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف، كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. الأخ سأل عن معاملة شراء سيارة من عن طريق بنك، يشترط أن يملك البنك السيارة وأن تكون في حوزته وأن توقع معه العقد بعد ما تكون في حوزته وأن يحدد الثمن. فإذا ملك البنك السيارة وصارت في حوزته، يعني أنت حتستلم السيارة منه، المفاتيح من موظف البنك، وتكون في حوزته، الموظف يسلمك السيارة، مو الوكالة ولا معرض ولا طرف ثالث، البنك اللي راح تشتري منه السيارة، ما يدخل البنك مجرد ممول يدينك المبلغ وتسدد بزيادة، هذا ربا. ما يدخل البنك كممول ومقرض، يدخل كبائع يملك السلعة ملكا حقيقيا في حوزته، وما توقع العقد إلا بعد ما السيارة تصير عنده. خلاص كذا أحل الله البيع وحرم الربا. بعض البنوك ما تبغى تخسر مكان تخزين سيارات ومعرض مدري إيه، تستأجر معرض وتفتح معرض، فيبغوا بس يدخلوا كممولين والسيارة عند أصحابها الأصليين، وروح للوكالة خذ السيارة ونحن ندفع للوكالة وانت تدفع لنا بزيادة، هذا اسمه ربا. تبغوا يا أيها المصارف يصير في مرابحة شرعية حقيقية، لازم تستأجروا صالح، تملكوا صالح، معرض، مخزن، مستودع، تشتروا الأشياء شراء حقيقيا تقبضوها حقيقيا وحيازة حقيقية، ثم تبيعوها، ثم توقع العقد مع الناس حتى يصير شغل شرعي حقيقي. طيب، بالنسبة لصفة السلام من الصلاة، الآن السلام هل يبتدئ المصلي بالسلام ووجهه إلى القبلة ثم يلتفت، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، فأنا وين ابتدأنا؟ والوجه إلى القبلة. هذا مذهب الشافعية والمالكية. المشهور مذهب الحنابلة أنه ابتداء السلام مع الالتفات، يعني إذا كان القول الأول السلام عليكم ورحمة الله، فالقول الثاني السلام عليكم ورحمة الله. إذن السلام 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 مع الالتفات. بعضهم قال يقول حال استقبال القبلة السلام عليكم ومع الاستدارة ورحمة الله. على أي حال هذه مسألة فرعية، الأمر فيها قريب، كل هذه صحيحة، كل هذه صحيحة. إذا قلت إنه على حديث كان يكبر حين، فإذا يسلم حين، يعني مع الالتفات، فتقول السلام وأنت تلتفت، تقول السلام وأنت تلتفت. لكن هذه يا أخوان كما قلنا مسألة يعني سهلة، وتصح يصح السلام بكل الصفات المتقدمة لا إشكال، ويبقى بس طالب العلم يتحرى ما هو الأدق، ما هي السنة، ما هو الأفضل. إذا وجد شيء في الآثار، قد لا يجد شيئا مرفوعا، يمكن يجد موقوفا على الصحابة مثلا، على التابعين، قد لا يجد في مصنفات مثلا في الكتب الستة في الكتب التسعة، لكن قد يجد في مصنف من أبي شيبة، في مصنف عبد الرزاق. طيب، درجات الغضب وعلاقتها بالطلاق. الغضبان له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى حال يغيب فيها عن الشعور، يلحق بالمجانين ولا يشعر ماذا يخرج منه ولا يعي ماذا يتكلم، فلا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، لقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، خلاص استغلقت عليه الآن، ما عاد لا يرى ولا ما يشعر بنفسه، يمكن يسب نفسه، يمكن يسب، ما يدري ماذا يقول، خلاص من شدة الغضب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. الحالة الثانية أن يشتد الغضب ولكن ما يفقد الشعور، بل عنده إحساس، عنده عقل باقي، لكن طلق من شدة الغضب. هل هذا غضب عادي ليس بشديد جدا ليس ملجئا فيقع طلاقه؟ وإذا كان شديدا جدا بس باقي بقية عقل لكن ما طلع الطلاق وهو مريد لذلك إرادة تامة، هذا مع شدة الغضب، مع شدة الغضب طلع، بس هو يعي ويفهم، يعني بمعنى قال أنا سمعت نفسي أطلق، أنا أعرف إني قلت وتكلمت، لكن كان عندي حالة غضب شديدة جعلتني أطلق، ولو ما هذا كان ما طلقت ولا أريد أصلا ولا كذا، إن فعلت وطلق. هذا مكان الاجتهاد، فالمجتهد ينظر في الأمر، في الكلمات، في الحال، وصف الشخص لحالته، ماذا قالت المرأة، ماذا سمعت الخادمة، ماذا سمع أبوها، أمها، أبوه، أمه، ولدها، ولده، مين كان حاضر المجلس. ولذلك الطلاق لابد أن يضبط، تعال أنت اجلسي، اجلس، ماذا قلت، صف حالتك، صف وضعك، كيف قلت، كيف كررتها ولا لا، إيش قلت، طالق 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 مرة واحدة، أنت طالق بالثلاث، إيش كانت، في حيض، في طهر، في حمل، أنت تعي ما تقول، لا تعي ما تقول، ليش تضبط، يضبط، يكتب حتى ما يصير بعدين تراجعات، ثم يكون نظر المفتي بناء على المكتوب فيتبين له الأمر، ما هو كلمة على الماشي، طلاق هذا ما هو تبي تحلها له وقد تكون محرمة عليه، أو تحرمها عليه وهي حلال له في شرع الله، كلاهما مصيبة. طيب بالنسبة ل يعني موضوع نصائح في الخطبة والخطبة والرؤية. نقول يعني بعض الناس يقول لا تطول المسافة الزمنية بين الخطبة بين العقد والدخلة، ترى تصير مشاكل وتعرض الزواج للخطر. لكن الأخت قالت نبي تداخل نتعرف عليه، تعرف عليها يعني. فنقول لا مانع، تعالوا كم هو الوقت المناسب؟ يعني تبوا تسووا العقد الآن، الدخول بعد كم يكفيكم؟ شهر تداخل، كم شهر، شهرين، ثلاثة مثلا، أربعة، لا بأس. طيب لكن لما تقول والله العقد الآن وبعد سنتين الزواج، يمكن تصير في هذه أشياء غير مستحبة وخلافات، ولذلك اجعلوا المسافة بين العقد والدخول لا هي طويلة ولا هي قصيرة جدا، شيء نحتاج للتداخل بينهما والحمد لله، يأثث بيته، يأخذ رأيه في أثاث البيت، يعني أشياء هذه تقتضي، يعني هذه من حكمة الزوج الخاطب والزوجة البنت وأبوها وأمها، وهو أيضا يشير عليه أبوهم يشيران عليه. طيب سؤال ورد هنا في أسئلة رقم البرنامج، يقول يعني أحرمت بالعمرة وحطت مكياج وحضرت حفلة ورقصت وراحت طافت وسعت. نقول يعني العمرة فيها إحرام، والإحرام فيه تواضع لله، يعني الآن الإحرام ما هو وقت المكياج، وبعدين ترى ممكن تحط طيب يعني، ولذلك ما يجوز. طبعا الطيب ما يجوز، المكياج ما يجب به فدية، المكياج ما يجب به فدية المحرمة، الرقص أساءت لنفسها بذلك فتستغفر الله وتتوب إليه، لكن لأنه حال الإحرام حال تواضع، ترى يعني أنت بتلبس الإزار والرداء، والمرأة ما تلبس القفازين ولا النقاب ولا تضع طيب، لا طيب ولا، فيها تواضع، حال تواضع، ما هو حال حفلات وسهرة. طيب كذلك فإن يعني هذا بناء عليه، إذا ما وضعت طيبا فالمكياج لا تجب به فدية وتستغفر الله مما حصل منها. طيب يقول هذا يعني حلق شعر الدبر لا مانع، خصوصا يتعلقت به النجاسة، تعلق به نجاسات يزال. موضوع مصافحة ابن الخالة ابن العم للمرأة لا يجوز، يعني ليس من المحارم، ليس من المحارم، أجنبي عنها، يجوز أن يتزوجها. لا يتحكم في البول بالبراز، طبعا نسأل الله لك العافية والشفاء، وتتوضأ بعد الأذان، إذا كان في مدة ينقطع فيها تنتظر المدة هذه وتتوضأ وتصلي، ما في مدة تتوضأ وتصلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا في يعني بعض الأخوات عندهم يعني أيضا يمكن حالات خاصة ما نذكرها الآن، مع رقم الذي يظهر أمامكم يمكن السؤال عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا، نسأله سبحانه أن يشملنا برحمته ويحسن خاتمتنا، يرزقنا جنته ويعتقنا من ناره. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع،
ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضح هو